بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. قلنا أن النحو الرابع من أنحاء الصورة الثالثة من صور زوال العلم بالجامع، أن نعلم إجمالاً بتكليف إما في الطرف الأول عليكم السلام ورحمة الله أو في الطرف الثاني، لكنه على فرض أن يكون التكليف في الطرف الأول مثلاً، وهو مشكوك البقاء، لا أنه قصير قطعا، بل نحتمل قصاره. فرق هذه الحالة الرابعة عن الحالة الثالثة التي مضت أنه في الحالة الثالثة التي مضت، أو قل النحو الثالث الذي مضى، افترضنا أنه دار الأمر في هذا العلم الإجمالي بين الفرد القصير والفرد الطويل، بحيث أنه إذا كان عليكم السلام إذا كان التكليف في الطرف الأول فنحن نعلم بانتهاء عمده، وإذا كان في الطرف الثاني فهو ممتد. فدار الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل، وقلنا بأنه يقع العلم الإجمالي بين الفرد القصير بلحاظ زمانه الذي انتهى، وبين الفرد الطويل بلحاظ كل امتداد زمانه، فيتنجز كلا الطرفين، فالفرد الطويل أيضا يتنجز بامتداده. هذا ما مضى في الحالة السابقة. أما في هذه الحالة الأخيرة النحو الرابع، نقول بأننا لا نعرف أن أحد الفردين قصير أو غير قصير، فالمدة الزمانية الأولى من فليدخل تحت العلم الإجمالي، وأما الفترة الزمانية المتأخرة التي نشك في امتداده على تقدير ثبوت التكليف فيه، نشك في امتداده زمانا إلى هذه الفترة الزمنية الثانية، بلحاظ هذه المرتبة الزمنية الثانية قد يقال بأنه يخرج عن طرفيته للعلم الإجمالي. يعني لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين، لكنه على فرض كون النجاسة في الإناء الأول، نحتمل أنه قد انتهت نجاسته إلى حد الظهر، نحتمل قصر النجاسة على تقدير كونه في الإناء الأول، نحتمل أن نجاسته قد انتهت إلى حد الظهر، فنجاسة هذا الإناء الأول عصراً هل تقع طرفا للعلم الإجمالي أو لا تقع طرفا للعلم الإجمالي؟ يقال لا، لا تقع طرفا للعلم الإجمالي. الإناء الثاني بامتداده يقع، إذا علمنا بطوله إلى زمان الحال، فبامتداده يقع طرفا للعلم الإجمالي. والإناء الأول بلحاظ فترة الصباح يقع طرفا للعلم الإجمالي. إنما الكلام أن نجاسة الإناء الأول الذي نحتمل كونها قصيرة، نجاسته بلحاظ العصر، بلحاظ فترة العصر، هل هي طرفا للعلم الإجمالي أو ليس طرفا للعلم الإجمالي؟ يقال لا، ليس طرفا للعلم الإجمالي، لأنه بقدر ما نعلم، إنما نعلم أنه إما الإناء الأول نجس صباحا، لأنه بعد الظهر ما ندري، لا نعلم، إما أن الإناء الأول نجس صباحا، أو أن الإناء الثاني نجس بامتداده إلى الحال. هذا المقدار داخل في العلم الإجمالي. أما نجاسة الإناء الأول عصران مشكوك بشكل فلوي خارج عن ظرفيته للعلم الإجمالي. لا نعلم بنجاسة الإناء الأول عصران، إنما نعلم بالنجاسة إما في الإناء الأول صباحا، إن كان في الإناء الأول فالمقدار المعلوم منه صباحا إلى حد الظهر، وإن كان في الإناء الثاني فليكن بامتداده. لا كلام لنا الآن في الإناء الثاني سواء كان بامتداده أو ربما يجري نفس الكلام أيضا في الإناء الثاني، لكن الآن نغض النظر عن الإناء الثاني. الإناء الثاني أفرض بأنه بتمام امتداده طرف للعلم الإجمالي، ولكن هذا الإناء الأول الذي نشك في طوله وقصره على تقدير كونه نجسا، فسيكون المقطع الزمني الأول داخلا في العلم الإجمالي لا المقطع الزمني الثاني. إذن فهذا العلم الإجمالي لا يكفي لتنجيز النجاسة علينا في هذا الإناء الأول بلحاظ العصر، فربما يقال بأن النجاسة المحتملة عصرا في الإناء الأول مجرى للبراءة، لأنه شك بدوي فتجري فيه البراءة. ولكن قد يقال بناء على نظرية، هذا ما شرحناه في الدرس الماضي لكن هذا تكرار جدا مختصر، شو ما صار مختصر، ولكن بناء على نظرية أصولية في باب الاستصحاب ربما يقال بأنه سنعلم إجمالا إما بجريان الاستصحاب في الإناء الأول أو بنجاسة الإناء الثاني، فهذا العلم الإجمالي يكون منجزا لا ذاك العلم الإجمالي السابق. ذاك العلم الإجمالي السابق لا ينجز نجاسة هذا الإناء عصرا، وإنما يتولد علم إجمالي جديد في ضوء نظرية من يقول بأن موضوع الاستصحاب هو ذات الحالة السابقة، وليس اليقين بالحالة السابقة إلا يقينا طريقيا لأجل إحراز موضوع الاستصحاب، وإلا ذات موضوع الاستصحاب إنما هو الحالة السابقة بذاتها لا اليقين بها. اليقين ليس يقينا موضوعيا وإنما هو يقينا طريقي. بناء على هذه النظرية نستطيع أن نقول هنا بأنه وإن لسنا على يقين بنجاسة هذا الإناء الأول صباحا، لكن على فرض كونه نجسا في علم الله فموضوع الاستصحاب متوفر فيه، لأن موضوع الاستصحاب على بناء على هذه النظرية ليس هو اليقين، بل موضوع الاستصحاب ذات الحالة السابقة، ذات ثبوت الحالة السابقة في الزمان السابق. فعلى فرض أن تكون النجاسة في الإناء الأول إذن فهو مجرى للاستصحاب، وعلى فرض أن تكون النجاسة في الإناء الثاني إذن فالإناء الثاني لا زال نجسا. إذن ففي فترة العصر نستطيع أن نقول بأنه إما يجري الاستصحاب في الإناء الأول أو أن الإناء الثاني نجس، نستطيع أن نقول هكذا. وعليه فهذا العلم الإجمالي هو المنجز، هو الذي ينجز علينا نجاسة الإناء الأول عصرا، لأننا نعلم إجمالا في فترة العصر أنه إما أن النجاس أن الاستصحاب النجاسة يجري في هذا الإناء في الإناء الأول، فيحكم عليه ظاهرا بالنجاسة، أو أن الإناء الثاني أن الإناء الثاني نجس، يعني يقع على الإجمال بين نجاسة ظاهرية ونجاسة واقعية، إما أن الإناء الأول نجس بنجاسة استصحابية ظاهرية أو أن الإناء الثاني نجس بنجاسة واقعية. وهذا العلم الإجمالي منجز، وإن كان أحد الطرفين حكم ظاهري والطرف الآخر حكم واقعي فليكن. فأعلم إجمالا بتحقق إما النجاسة الظاهرية الناشئة من الاستصحاب في الإناء الأول أو النجاسة الواقعية في الإناء الثاني. فهذا هذا العلم الإجمالي هو الذي ينجس علينا النجاسة في الإناء الأول، لا العلم الإجمالي الذي كان من أول الأمر. وطبعا هذا يرتبط بهذه النظرية في باب الاستصحاب، نظرية من يقول بأن الحالة السابقة هي بذاتها موضوع للاستصحاب لا اليقين بالحالة السابقة. أما إذا قلنا بأن اليقين شرط ودخيل في موضوع الاستصحاب فهنا لا يجوز الاستصحاب قطعا. لاحظ العبارة، يقول النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، على تقدير أن يكون التكليف في هذا الطرف فهو مشكوك البقاء. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، بسقوط المنجزية بلحاظ الفترة الزمانية الثانية، يعني المقطع الزماني الثاني لهذا المشكوك البقاء. يعني لا نريد أن ننكر منجزية هذا العلم الإجمالي بلحاظ الطرف الثاني، ولا نريد أن ننكر منجزية هذا العلم الإجمالي بلحاظ المقطع الزماني الأول لهذا الطرف، وإنما الكلام هنا منجزية هذا العلم الإجمالي للمقطع الزماني الثاني لهذا الطرف المشكوك البقاء، يعني في فترة شكه. قد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية بهذا اللحاظ، سقوط المنجزية بسقوط المنجزية لأن فترة البقاء المشكوكة، هذه الفترة المشكوكة، الفترة البقائية المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي، وإنما طرف العلم الإجمالي ما هما طرف العلم الإجمالي كما وضحناه في الحالة السابقة. طرف العلم الإجمالي هما المقطع الزماني الأول من هذا الإناء وتمام المدة الزمانية من ذاك الإناء، أما المقطع الزماني الثاني من هذا الإناء فهو خارج، لأنه شك فترة الشك، فهو خارج عن طرفيتي للإستصحاب، بل لأنها ليست طرفا. ها يرجع إلى من؟ يرجع إلى فترة البقاء المشكوكة من هذا الطرف، ليست طرفا للعلم الإجمالي ولا بالاستصحاب، يعني ولا شنو معطوف على قوله لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي ولا بالاستصحاب، معطوف على قوله بالعلم الإجمالي، لا بالعلم الإجمالي ولا بالاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث، ما عندنا يقين بحدوث النجاسة في هذا الإناء حتى نستصحبه ليجري الاستصحاب. وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث، على تقدير استصحاب، على تقدير لا استصحاب جزمي، بل استصحاب على تقدير استصحاب، على تقدير كون هذا الإناء هو النجس صباحا فيجري فيه الاستصحاب، بناء على هذه النظرية التي شرحناها من أنه اليقين ليس دخيلا في موضوع الاستصحاب. وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على أنه متقوم، يعني على أن الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها، متقوم بذات الحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة، ومعه يحصل العلم الإجمالي، يعني مع هذا الاستصحاب التقديري سيحصل لنا علم إجماليون، سيحصل لنا علم إجمالي آخر غير ذاك العلم الإجمالي السابق، يحصل لنا علم إجمالي بأنه إما يجري الاستصحاب في هذا الطرف أو أن الطرف الثاني نجسون، ومعه يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر وهو كاف للتنجيز. ثانيا الاضطرار إلى بعض الأطراف. الحالة الثانية من الحالات التي وقع فيها الكلام من حيث تطبيق منجزية العلم الإجمالي، من أن أركان العلم الإجمالي هل هي تامة أو غير تامة، وإن لم يكن العلم الإجمالي منجزا فهو باختلال أي ركن من الأركان السابقة. هذه الحالة هي حالة ما إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. لو أن الإنسان علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين لكنه اضطر على شرب أحدهما، فحينئذ يقال بأن هذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز بلحاظ الإناء الآخر، إذ بقدر الاضطرار يرتفع التكليف، لا شك المنجزية تسقط بالاضطرار، والطرف الآخر يقال بأنه يخرج عن منجزية العلم الإجمالي، وبالإمكان أن نجري البراءة في الطرف الآخر. وهل هذا لأجل اختلال الركن الأول من أركان العلم الإجمالي، أو لأجل اختلال الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي؟ وهل يمكن تحصيل منجز آخر بدل عن العلم الإجمالي، بديل عن العلم الإجمالي، أو لا يمكن تحصيل منجز آخر للطرف الثاني؟ هذا فيه كلام وتفصيل. في بادئ الأمر يقسم السيد الشيخ رضوان الله عليه الاضطرار في بعض الأطراف إلى قسمين، لأن البحث في كل من القسمين يختلف عن الآخر، إذ أنه تارة يقع الاضطرار إلى فرد معين من أطراف العلم الإجمالي، وتارة يقع الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي بدون تعيين. مثلا أحيانا نفترض أن طرفي العلم الإجمالي يتميز أحدهما بميزة عن الآخر، والاضطرار حصل تجاه ذاك الفرد المتميز بذلك الامتياز، كما مضى مثاله في الحلقة السابقة، حيث أن السيد الشيخ رضوان الله عليه افترض مثال العلم الإجمالي بنجاسة أحد حليبين، أحدهما حليب بارد والآخر حليب حار، وافترضنا بأن الطبيب وصف له الحليب البارد بالذات، فاضطر إلى شرب الحليب البارد، فالاضطرار توجه إلى طرف معين من طرفي العلم الإجمالي، لم يضطر إلى شرب حليب ما سواء كان هذا أو ذاك، بل إنما اضطر إلى شرب هذا الحليب بالذات، أحد الطرفين بالذات. هذا اضطرار إلى طرف معين، وتارة يحصل الاضطرار بأحد طرفي العلم الإجمالي بلا فرق بين هذا الطرف أو ذاك الطرف، كالإنسان العطشان الذي يملك إناءين من الماء وهو يعلم بنجاسة أحدهما وهو مضطر إلى شرب الماء سواء هذا الماء أو ذاك الماء، لا فرق في اضطراره، لا فرق في سد هذا الاضطرار أن يشرب هذا الإناء أو ذاك الإناء، فالاضطرار هنا إلى طرف غير معين، يضطر إلى أحد إلى ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي سواء كان هذا أو ذاك. هذا هو القسم الثاني. أما البحث في الصورة الأولى، في صورة ما إذا وقع الاضطرار تجاه فرد معين للعلم الإجمالي، فيمكن تقسيم ذلك إلى ثلاث صور أيضا، وإن كان السيد الشيخ رضوان الله عليه لم يقسمه بعنوان تقسيم، لكن هذه الأقسام الثلاثة ذاكرها لا بعنوان تقسيم بل بعنوان أنه يكون حكم كذا إلا في باستثناء كذا، ثم هناك صورة أخرى يعني، لكنه يمكن بدقة أن نستخرج ثلاثة أقسام، يمكن أن نستخرج ثلاثة أقسام لصورة الاضطرار إلى طرف معين. القسم الأول لصورة الاضطرار إلى قسم معين، ما إذا حصل الاضطرار قبل أو مقارنا للعلم الإجمالي، يعني لم يكن العلم الإجمالي أسبق زمانان من الاضطراب، بل إما هما مقارنان أو أن الاضطرار أو أن الاضطرار أسبق. يعني منذ حصل له العلم الإجمالي بالنجاسة كان مضطرا، منذ حصل له العلم الإجمالي بالنجاسة كان مضطرا بشرب أحدهما المعين. لم يمض عليه فترة زمانية يعلم إجمالا بالنجاسة بدون اضطرار حتى يقال بأن العلم الإجمالي قد تنجس في تلك الفترة. لا، في القسم الأول نفترض بأنه لم يمضي عليه لحظة زمانية علم فيه إجمالا بالنجاسة وهو غير مضطر، بل هو من بداية حصول العلم الإجمالي بالنجاسة كان مضطرا إلى شرب أحدهما المعين. في هذه الحالة لا شك أنه يكون هذا العلم الإجمالي غير منجز، أصلا يزول هذا العلم الإجمالي بزوال الركن الأول، باختلال الركن الأول، يعني العلم بالجامع يزول، يصبح هذا مصداقا من مصاديق الحالة السابقة، حالة زوال العلم الإجمالي، مصداق من مصادق، عفوا، حالة زوال العلم بالجامع، هذا يصبح مصداق من مصاديق زوال العلم بالجامع، وذلك باعتبار أن العلم الإجمالي إنما يقصد به العلم بالتكليف الفعلي، العلم بالجامع يقصد في الركن الأول، عندما قلنا في الركن الأول أنه لا بد من العلم بجامع التكليف، لا بد من العلم بجامع تكليف فعلي، أما العلم بجامع تكليف جعلي لم يبلغ حد الفعلية فهذا لا ليس منجزا حتى وإن كان علما تفصيليا، فكيف إذا كان علما إجماليا؟ العلم بتكليف جعلي لم يبلغ حد الفعلية، أنا أعلم بأنني لو استطعت وجب علي الحاج لكنني غير مستطيع، هذا العلم هل ينجز علي شيء؟ لا ينجز علي شيء بالرغم من أنه علم تفصيلي، فكيف بالعلم الإجمالي؟ العلم بالتكليف سواء كان علما تفصيليا أو علما إجماليا إنما ينجز التكليف فيما إذا كان ذاك التكليف الذي علمنا به تكليفا فعليا، يعني قد توفرت جميع قيود موضوعه. فالعلم بالجامع بجامع التكليف الذي قلنا بأنه هو الركن الأول من أركان العلم الإجمالي إنما يقصد به العلم بجامع تكليف فعليا، وهنا في هذا الفار هذا التكليف على تقدير كونه في الطرف الذي اضطر إليه فهو غير فعليا، لأن الاضطرار بل يرفع فعلية التكليف، التكليف مقيد بعدم الاضطرار، كل تكليف مقيد بعدم الاضطرار. فإذن لو كان التكليف في علم الله في هذا الطرف فهو غير فعلي، نعم إذا كان في ذاك الطرف فهو فعلي، إذن فليس له العلم بجامع تكليف فعلي، ما عندي علم بجامع تكليف فعلي، يعني إذن الركن الأول مختل، هذا صار مصداقا من مصادق زوال العلم بالجامع، إذن الركن الأول مختل، إذن بالإمكان أن نجري البراءة في الطرف الآخر المشكوك بدون معارض، لأنه ما عنده علم إجمالي، عنده شك بدوي، الطرف الثاني يظل الشك في شكا بدويا، الطرف الثاني الغير مضطر إليه، الطرف الثاني الذي لم يضطر إليه يظل الشك فيه شكا بدويا ويمكن إجراء البراءة فيه. هذا فيما إذا افترضنا أنه اضطر إلى شرب أحدهما منذ البداية، منذ بداية علمه الإجمالي أو قبل علمه الإجمالي أو منذ بداية علمه الإجمالي، يعني لم يمض عليه لحظة زمانية يعلم إجمالا بدون اضطرار، بل منذ البداية من بداية ما علم إجمالا كان مضطرا، فهنا حكمه ما ذكرنا من أن الركن الأول مختلف. القسم الثاني من هذه الصورة، ما إذا افترضنا أنه حصل له العلم الإجمالي بنجاسة أحد هذين الحليبين في بداية الأمر بدون اضطرار، فهذا العلم الإجمالي نجز عليه النجاسة في هذين الطرفين. بعد ذلك بفترة حصل له ماذا؟ حصل له الاضطرار إلى أحد الطرفين. بعد أن تمت منجزية هذا العلم الإجمالي في فترة زمنية، بعد ذلك ابتلى بالاضطرار بأحد طرفي هذا العلم الإجمالي، وهذا يدخل في دوران الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. هذا في الحقيقة مرجعه إلى أنه بعد أن ابتلى بهذا الاضطرار يظل يعلم إجمالا بأنه إما هذا الطرف كان حراما عليه لمدة كذا القصيرة، أو أن ذاك الطرف حرام عليه وإلى الآن، لأنه هذا الطرف الذي ابتلى بالاضطرار فيه انتهى أمده، إن كان حراما انتهت أمد حرمته إن كان حراما. الطرف الذي ابتلى بالاضطرار إليه إن كان هو الحرام فقد انتهى أمد حرمته، والطرف الآخر إن كان هو الحرام فحرمته مستمرة باقية. هذا عينا من قبيل ما مثلنا به سابقا من أننا نعلم إجمالا بنجاسته إما هذا الإناء أو ذاك الإناء، لكننا نعلم بأنه إن كان النجس هو الإناء الأول فقد تطهر ظهرا، فيقع العلم الإجمالي بين ماذا وماذا؟ يقع العلم الإجمالي بين فترة الصباح لهذا الطرف وتمام المدة الزمانية لذاك الطرف. هنا عم نقول يقع العلم الإجمالي بين الفترة التي قبل الاضطرار من هذا الطرف وتمام الفترة لذاك الطرف، لأنه إنما اضطر إلى الحليب الأول من الحليبين، أو قل الحليب البارد. هذا الحليب البارد بل إلى حد الظهر لم يكن مضطرا إليه، من حد الظهر صار مضطرا إليه، من الظهر صار مضطرا إلى هذا الحليب البارد. فنقول بأنه يقع العلم الإجمالي بين فترة الصباح من هذا الحليب البارد وبين هذا الحليب الحار في تمام مدته. طبعا قد تقول بأن هذا الحار هم برد إلى حد العصر، لكن هذا مناقشة في المثال، كمثال قاعد نطرح. فنقول بأنه إذن هذا الطرف غير المضطر إليه يظل طرفا للعلم الإجمالي إلى آخر مدته، لما سبق توضيحه في دوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير. إذن في هذه الحالة العلم الإجمالي يظل منجزا للطرف غير المضطر إليه، وإن كان هذا الطرف الذي اضطر إليه بعد الاضطرار يخرج عن العلم الإجمالي. بعد أن حصل الاضطرار يجوز له، فمنجزية العلم الإجمالي بلحاظ هذا الطرف الذي اضطر إليه بعد أن اضطر إليه تسقط المنجزية، تسقط. لكن الطرف غير المضطر إليه هو الطرف الطويل، تظل منجزية العلم الإجمالي بطول امتداد هذا الطرف الطويل، بلي، لكنه في فترة الصباح لم يكن مضطرا إليه، ففترته الصباحية تكون طرفا للعلم الإجمالي لتمام فترة الطرف الثاني. احنا الفترة الصباحية نحتاجها لأجل تحقيق علم إجمالي في مقابل الطرف الثاني لأجل التعارض، فيقع علم إجمالي بين الفترة الصباحية للحليب البارد وبين تمام الفترة للحليب الحار، فيقع فالبراءة تتساقط بين البراءة عن الحليب البارد في فترة الصباح والبراءة عن الحليب الحار في تمام الفترة تتساقط، فيصبح الحليب الحار منجزا إلى الأخير وعليه. ففي زمان العصر، يعني في الزمان الذي يرى نفسه مضطرا إلى الحليب البارد، الحليب البارد يكون جائزا له، لكن الحليب الحار يكون منجزا عليه, يكون حراما عليه حرمة الحليب الحار تكون منجزا عليه بهذا العلم الإجمالي. يعني أن أركان العلم الإجمالي تامة, الركن الأول غير مختل, لأنه افترضنا أن العلم الإجمالي في فترة زمانية تنجز عليه بخلاف الفرض السابق. في الفرض السابق افترضنا أنه منذ اللحظة الأولى هو مضطر, في الفرض السابق افترضنا أنه منذ اللحظة الأولى هو مضطر إلى أحد الحليبين. فمنذ البداية أصلا العلم الإجمالي لم يتنجز, لم يجد العلم الإجمالي لحظة زمانية يستطيع أن يتنجز فيها, فهيش يزول العلم الإجمالي نهائيا في الفرض السابق. أما في هذا الفرض افترضنا أنه فترة زمانية هذا العلم الإجمالي تنجز, غاية الأمر أنه أحد الطرفين انتهى مدته والطرف الآخر مدته ظلت مستمرة, فهذا الطرف الثاني يبقى تحت تنجيز العلم الإجمالي, هذا الطرف الثاني يبقى تحت تنجيز العلم الإجمالي, بل حتى بعد حصول الاضطرار في الطرف الأول هذا الطرف الثاني يبقى تحت التنجيز. هذا هو الفرض الثاني أو القسم الثاني من هذه الفرضية. القسم الثالث من هذه الفرضية, ما إذا افترضنا أنه علم إجمالا منذ البداية وكان مضطرا منذ البداية, منذ بداية كالفرض الأول, منذ بداية العلم الإجمالي كان مضطرا إلى شرب أحد هذين الحليبين, لكنه علم إجمالا بما؟ علم إجمالا بأن هذا كان نجسا, بأن أحد هذين الإناءين والحليبين كان نجسا من قبل. يعني المعلوم بالإجمال زمانه منذ فترة سابقة, وإن كان حصول العلم الإجمالي مع حصول الاضطرار متقارنين, حصول العلم الإجمالي وحصول الاضطرار متقارنين, منذ حصل له علم الإجمالي كان مضطرا كما في الفرض الأول, منذ حصل له العلم الإجمالي كان مضطرا, لكن حصل له العلم الإجمالي بما؟ حصل له العلم الإجمالي بأنه قبل ساعة كان نجسا. يعني إذا افترضنا أنه حصل العلم الإجمالي وحصل الاضطرار كلاهما معا في أول الصباح, في أول الصباح علم إجمالا بنجاسة أحد الحليبين وكان مضطرا في نفس الوقت أيضا إلى شرب الحليب البارد, لكن في هذه اللحظة التي حصل له العلم الإجمالي بنجاسة أحد هذين الحليبين, إنما حصل له العلم الإجمالي بأن أحد هذين الحليبين كان نجسا من الليل, حصل له العلم الإجمالي بأن أحد هذين الحليبين كان نجسا من الليل, فحصول العلم الإجمالي له مقارن, مقارن للإضطرار, لكن معلومه بالإجمال يكون بلحاظ زمان سابق. في هذه الحالة ماذا نصنع؟ يقول في هذه الحالة بل العلم الإجمالي موجود لا ينحل, يعني الركن الأول غير مختل, لكن هذا العلم الإجمالي تسقط منجزيته باختلال الركن الثالث لا باختلال الركن الأول. الركن الأول والركن الثاني تامان, إذن فالعلم الإجمالي مستقر, ما لا يزول العلم الإجمالي, لكن منجزيته تسقط, منجزيته تسقط لأن أحد طرفي العلم الإجمالي غير صالح للبراءة والطرف الآخر صالح للبراءة. يعني الركن الثالث تذكرون الركن الثالث, كان الركن الثالث عبارة عن أن كل من طرفي العلم الإجمالي لا بد وأن يكون في حد ذاته صالحا للبراءة. وهنا يقول بأنه هذا الطرف المضطر إليه غير صالح لجريان البراءة, لأنه بالنسبة إلى الفترة الزمانية السابقة على هذا العلم الإجمالي خب ما كان اكو شك حتى تجري البراءة، ما كان اكو ذاك العهد، ما كان عندي علم اجمالي، وان كان الان معلومه بالاجمال بلحاظ زمان سابق، لكن الان ما لا يصنع، الان يجري براءة بلحاظ ذاك الزمان السابق، ما له معنى، ما له معنى انه الان يجري البراءة بلحاظ ذاك الزمان السابق، الان بلي خرج عن الحاجة بعد، الان البراءة بلحاظ الزمان السابق خرج عن الحاجة. ومنذ حصل له العلم الإجمالي فهو مضطر إلى هذا الطرف. إذا هذا الطرف لم يمر عليه زمان صالح للبراءة، هذا الطرف المضطر إليه لم يمض عليه زمان يصلح فيه إجراء البراءة فيه. إذا الطرف الثاني يعني الحليب الحار الذي لا يضطر إليه يتجري فيه البراءة بدون معارض. إذن هنا العلم الإجمالي تسقط منجزيته باختلال الركن الثالث، أما الركن الأول تام لأنه يعلم إجمالا بأن هذا إما كان نجسا وكان حراما عليه، وإن كانت هذه الحرمة أنا لم أكن أعرفه قبل حصول هذا العلم الإجمالي ليلا، إما هذا الحليب البارد كان حراما علي ليلا، أو هذا الحليب الحار حراما علي إلى حد الآن. هذا العلم الإجمالي موجود، لكن هذا العلم الإجمالي بعد غير منجز، لأنه أحد طرفي منذ الليل أصلا ما كان مطلع، ذاك الحين ما كان عنده علم إجمالي حتى يتنجز عليه، الآن حصل عنده هذا العلم الإجمالي، علم إجمالي موجود لكنه أحد طرفي غير قابل للتنجيز، لأنه ما لم يكن يحصل له علم إجمالي علم ما كان عنده، الآن هم اضطرار موجود بعد أن حصل له علم إجمالي اضطرار موجود، فأحد طرفي لا يشك في تنجيزه حتى يجري البراءة عن تنجيزه، حتى يجري البراءة لرفع التنجيز. إذن هذا الطرف غير قابل للبراءة، فإذن الركن الأول ما مختل، الركن الأول موجود لأنه يعلم بالنجاسة، بنجاسة غير منجزة عليه، يعلم بنجاسة سابقة في الليل في هذا الطرف أو نجاسة في الطرف الآخر إلى حد الآن. إذا العلم الإجمالي موجود، الركن الأول ما مختل، الركن الثاني ما مختل لأن العلم لم يسر إلى الفرد. العلم الركن الأول والثاني اللذان هما المقومان لأصل العلم الإجمالي، لأصل وجود العلم الإجمالي متوفران. الركن الثالث التي هي دخيلة في التنجيز هو الذي اختل. الركن الثالث هو الذي اختل، وهو أنه أحد الطرفين لا يصلح للبراءة، فالطرف الثاني تجري فيه البراءة بدون معارض. لاحظوا العبارة، خلنا نطبق. الاضطرار إلى بعض الأطراف. الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما، ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه في فترة الاضطرار، وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا. وهذه الحالة لها صورتان، إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين، والصورة الأخرى أن يكون بالإمكان دفعه بأي واحد من الطعامين، بالإمكان دفع الاضطرار بأي واحد من الطعامين. أما الصورة الأولى يعني صورة الاضطرار إلى طعام معين من هذين الطعامين، فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية لزوال الركن الأول، هذا في القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي أنا نظمتها. القسم الأول وهو ما إذا حصل له الاضطرار من بداية حصول العلم الإجمالي له، ونفترض أن المعلومة بالإجمال ليس أسباب، هذا القيد هم موجود في هذا القسم الأول، أنه أولا الاضطرار حصل منذ اللحظات الأولى للعلم الإجمالي، وثانيا المعلوم بالإجمال ليس أسبق من العلم الإجمالي، المعلوم زمان المعلوم ليس أسبق عن زمان العلم، هذا هو القسم الأول. في هذه الفرضية يقول بأن الركن الأول يزول لزوال الركن الأول، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف، يعني بجامع تكليف فعليا يقصد، لأن التكليف إن كان في هذا الطرف فقد سقط عن الفعلية، فليس له العلم بجامع تكليف فعليا، لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف. والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء موضوع للحرمة، والجزء الآخر عدم الاضطرار، وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه بالذات، فلا علم له بالتكليف الفعلي، إذن لا ليس له علم بتكليف فعليا. والعلم بالجامع الذي نحتاجه في العلم الإجمالي إنما هو العلم بجامع تكليف فعليا، وهنا لا يوجد لديه العلم بجامع تكليف فعليا، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه وغيرها من الأصول، يعني وتجري غير البراءة من الأصول المؤمنة الأخرى، إصالة الطهارة مثلا، إصالة البراءة، إصالة الطهارة، إصالة الحلية، الأصول المؤمنة الأخرى بدون معارض، وذلك لزوال أصل العلم بالجامع، لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل بشأنها، هذا الطعام المضطر إليه لا يحتاج إلى براءة، فتجري البراءة في الطرف الآخر لأنه شك بدوي، شك بدوي محض. ولكن هذا شرط، هذا ولكن هذا على شرط، هذا الذي قلنا بأن الركن الأول يزول وتجري البراءة في الطرف الثاني مشروط، مشروط بشرط أن لا يدخل في القسم الثاني من القسم من الأقسام التي ذكرتها، مشروط بأن لا يتأخر الاضطرار عن زمان العلم الإجمالي، ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، وإلا من هنا يدخل في القسم الثاني. يقول وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني وإن تأخر الاضطرار عن العلم الإجمالي بقي على المنجزية، هذا العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه للطرف الثاني، بقي على المنجزية لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير، هذا يدخل في دوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار أو في الطرف الآخر حتى الآن، فيدور الأمر بين تكليف فعلي قصير أو تكليف فعلي طويل. خب هذا هو القسم الثاني، وقد يفترض، هذا القسم من هنا القسم الثالث يبدأ، وقد يفترض الاضطرار قبل العلم، يعني الاضطرار، يعني الاضطرار لم يتأخر عن العلم الإجمالي، الاضطرار كان مقارنا أو كان أسبق من العلم الإجمالي كما في الفرض السابق الفرض الأول، ولكنه متأخر عن زمان النجاسة المعلومة، زمان النجاسة المعلومة أسبق، لا العلم أسبق بل المعلومة أسبق، كما إذا اضطر ظهرا إلى تناول أحد الطعامين ثم علم قبل أن يتناول أن أحدهما نجس صباحا، ظهرا علم، لكنه علم بما؟ علم بأنه كان نجسا صباحا، ثم علم قبل أن يتناول أن أحدهما نجس صباحا، يعني منذ الصباح يعني، وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود، لأنه إما كان نجسا صباحا كان حراما عليه صباحا وإن كان هو لا يعرف ذلك فما كان منجسا عليه من باب الجهل، وإما أن هذا الثاني نجس إلى حد الآن،